أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأكل مما ذكرنا أن مرجع النزاع في جلاد السماء إلى أمر الناس بعد الفراغ عن أن الموجود الواحد لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين، الرجوع إلى الحرمة لإلا لأمكن الاجتماع فيما إذا كان عنوان واحد تعلق به أمر ونهي، وهذا مما تصور عليه فيما أنه غير جائز حتى من الأشعري القائل بجواز تعلق الأمر بأمر ممتنع وما لا يتمكن المكلف منه. قلنا إن مرجع النزاع بعد الفراغ عن ذلك إلى أن متعلق الأمر والناس إذا كان الأمر تعلق بعنوان والناس تعلق بعنوان آخر، نرجع النزاع إلى سراية الأمر إلى متعلق الناس وسراية متعلق النهي إلى متعلق الأمر، وهذا يبتني عن عدم السرايا أولا إلى إثبات أنهما موجودان بوجودين والتركيب بينهما انضمامي، وثانيا يحتاج إلى إثبات أن الأمر بشيئين لا يكون أمرا بما يلازمه وجودا، والملازم الوجودي يوجد من باب الاتفاق لإلا فلم يتعلق به الأمر بل الأمر تعلق بنفس الملزوم. بعد إثبات هذين الأمرين النتيجة هو الجواز باعتبار أنهما لم يتعلقا بشيئين، ومتعلق كل منهما أجنبي عن متعلق الآخر، فلا مانع من الاجتماع بهذا المعنى. واما اذا ثبت اذا لم يثبت هذان الامران بل ثبت ان الامر يسري الى متعلق الناس وبالعكس، اما لاجل اتحاد الوجود او لاجل ان الامر بالملزومه امر بلازمه، بناء على ذلك لا بد من القول بالامتناع، فالقول بالجواز والامتناع يرتكزان على هذا الامر. اذا يثبت ان النزاع في المقام نزاع صغروي لا نزاع كبروي، يعني ليس لنا سلام في استهاله في اجتماع الامر والنهي وتعلقهما بشيء واحد. الكلام هنا في إثبات صغرى ذلك أو نفي هذه الصغرى، فأن متعلق الأمر غير متعلق الناس أو أن متعلق الأمر هو متعلق الناس. البحث بحث صغروي بعد الفراغ عن السهالة الكبرى، وعلى هذا يترتب أن الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادات، وأن النهي عن العبادات هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، الفرق بينهما في غاية الوضوح. فإن البحث في مسألة اقتضاء النهي للفساد بحث بعد تسليم أن العبادة متعلق للنار، بعد الفراغ عن ذلك لأن العبادة قد تعلق بها النار، كالنهي عن الصوم يوم العيدين أو النهي عن التطوع في وقت الفريضة في شهر رمضان في الصوم. التطوع لمن عليه صوم فريضتين منهي عنه، فيقع الكلام انه بعد الفراغ عن النهي. هل يمكن له به صفت العبادت ما فرز انها منی عنا او ان الله و المبودیه لا تنافی صفت العباده و اسقاطها للامر من کانت العبادت منی عنها و کذلک الحال فی الصلاه كالنهي عن الصلاة أيام الحيض مثلا فيقع الكلام أن هذه العبادة بعد فرض أنها منهي عنها هل يمكن الحكم بصحتها أو لا يمكن فالبحث في مسألة النهي اقتضاء النهي عن العبادة للفساد بحث عن الاقتضاء بعد الفراغ عن الشورى لأن العبادة متعلقة للنار لأما في مسألتنا هذه هي مسألة اجتماع الأمر والنهي البحث بحث عن تعلق النهي للعبادة وعدم تعلقه بها بناء على الجلال وعدم سراية النهي إلى متعلق الأمر فبالعكس لا تكون العبادة منهيا عنها بل النهي تعلق بشيء آخر ملازم للعبادة خارجا والأمر قد تعلق بالعبادة متعلق هذا غير متعلق ذات فهنا بحث عن تعلق النهي بالعبادة بعدم تعلقه بها على القول بالجلال لم يتعلق النهي للعبادة وعلى القول بالامتناع لترجيح جانب النهي النهي يتعلق بالعبادة لا بهذا البحث عن التعلق بعدمه يختلف الحال على القولين إذا قلنا بأن الأمر اجتماع الأمر للنهي جائز يعني لم يسري الأمر إلى متعلق الناس ولم يسري النهي إلى متعلق الأمر فليس هنا نهي عن العبادة أصلا العبادة ليست منهيا عنها على هذا القول على القول بالجواز كما أنه على القول بالامتناع والترجيح جانب الأمر على جانب الناس يسقط النهي لا محالة فيكتكون العبادة متمحزة في أنها مأمور بها إذن ليست العبادة منهيا عنها حينهم على القول بالامتناع وترجيح جانب الأبناء طبعا تكون العبادة منهيا عنها ويسر النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر فتكون هذه شغلا من شغليات المسألة الآتية فأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد فالبحث في هذه المسألة بحث عن تعلق النهي بالعبادة وعدم تعلقه بها وفي المسألة الآتية البحث بحث عن اقتضاء النهي للفساد بعد الفراغ عن تعلقه بالعبادة فبين المسألتين قول بعيد البحث هنا صوروي والبحث في المسألة الآتية كبروي بعد الفراغ عن تعلق النهي بالعبادة يتكلم في اقتضائه للفساد وعدم اقتضائه للفساد فلا جامع بين المسألتين حتى نحتاج إلى بيان الخارج بل الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة مغايرة للجهة المبحوث عنها في تلك المسألة بالكلية هذا هو الصحيح لقد ذكر في المقام وجهان آخران لتمييز هذه المسألة عن المسألة الآتية أحدهما ذكره صاحب الخشوع قدس الله نفسه وحاصل ما ذكره أن البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي انما هو فيما اذا تعلق الامر بعنوان اذا تعلق النهي بعنوان اخر. فهل يجوز اجتماعهما يعني يبقى المامور به على امره والمنهي عن على نهيه ولو كانت النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق ولم تكن النسبة بينهما نسبة العموم من ذلك كما هو الغالب يعني الغالب أن النسبة نسبة العموم من ذلك كالصلاة للغسل فبقد تتنسخ الصلاة بلا غسل وقد يتحقق الغسل بلا صلاة وقد يجتمعان يصلي في الدار المغصوبة فتجتمع الصلاة والغسل معاً في الخارج. ولكن قد يفرض أن الطبيعتين من العنوانين اللذين تعلق الأمر بأحدهما وتعلق النهي بالآخر ليست النسبة بينهما نسبة العموم من ذلك بل نسبة العموم والخصوص المطلق كما إذا أمر المولى بالحركة ونهى عن القرب من مكان مخصوص فأمر بالحركة قال تحرك ثم قال لا تقرب من المكان الفلاني متعلق النهي هو عنوان القرب ومتعلق الامر هو عنوان الحركه يظهر البحث في انه اذا تحرك وقرب من ذلك المكان فهل يحكم بالجواز او الامتناع مع ان النسبه بين القرب والحركه نسبه العموم والخصوص المطلق حيث ان القرب لا يتحقق من دون حركة جزما لو لم يتحرك المكلف من مكانه لا يمكنه أن يقرب من المكان الفلاني فالقرب ملازم للحركة لا محالة فالنسبة بين العنوانين نسبة العموم والخصوص المطلق ومع ذلك داخل في هذه المسألة أي مسألة اجتماع الأمر والنهي فلا عبرة بكون النسبة عموما من ذلك كما قيل بل قد يفرض أن النسبة عموم وخصوص مطلق ومع ذلك داخل في مسألتنا هذه وأما مسألة النهي عن العبادة فالمفروض فيها أن النهي تعلق بعين ما تعلق به الأمر ولكن الأمر تعلق بعنوان مطلق والنهي تعلق بانتظارك العنوان مقيدا كما هو كذلك في الصوم والصلاة الأمر تعلق بعنوان الصلاة على نهو الإكرام فالصلاة خير موضوع أمرنا بالصلاة على نهج الإكرام والرمانات والآيات أمرتنا بالصلاة لقد نهينا عن الصلاة في قيد خاص كنهي المرأة عن الصلاة أيام الحيض أو أيام النفاس ففي هذه الأيام أين ما تعلق به الأمر ولكن مع قيدين قيده الوقوع في هذه الأيام هذا متعلق للنهي فالأمر والنهي قد تعلق بعنوان واحد لكن الأمر تعلق به على وجه الإطلاق والنهي تعلق به مقيدا وهكذا في الصوم تعلق الأمر بالصوم لتعلق النهي بالصوم في يوم العيدين هل الأمر تعلق بالصوم نافلتان وتعلق النهي بالصوم النافلة لمن عليه فريضة يعني فريضة الصوم ففي جميع هذه الموارد موارد النهي عن العبادة ما تعلق به النهج من العنوان بعينه متعلق النهج، ولكنه مقيدا بقيد خاص لا على وجه الاطلاق. لهذا فرق بين المسألتين، فمسألة اجتماع الامر والنهي موضوعه ما اذا تعلق الامر بعنوان وتعلق النهي بعنوان اخر مجتمع معه، وموضوع مسألة النهي عن العبادة يعني اقتضاء النهي عن العبادة ما اذا كان الامر تعلق بعنوان والنهي تعلق بذلك العنوان بعينه مقيدا. هكذا فرق بين المسألتين، ولكن هذا لازم الفساد، فإن المسألتين لا يختلفان إذا لم تكن جهة البحث مختلفة. هذا لا يوجب أحد مسألتين نبحث تارة، أما إذا كان الأمر متعلقا بعنوان والنهي متعلقا بعنوان آخر كانت النسبة بينهما عموما من رد أو عموما مخصوصا مطلقا. مرة أخرى نبحث، أما إذا تعلق الأمر بمطلق وتعلق النهي بمقيد إذا كانت جهة البحث جهة واحدة لا يقتضي هذا أبدا مسألتين، بل يجمع بين الموضوعين. قول إذا تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، أو تعلق النهي بعين ما تعلق به الأمر ولكن مقيدا، هل يجوز الاجتماع أو لا يجوز الاجتماع؟ مجرد الاختلاف في الموضوع وكون الأمر والنهي هنا متعلقين بعنوانين وفي المسألة الآسية متعلقين بعنوان واحد مع فرض الإطلاق في أحدهما والتحديث الآخر، مجرد هذا لا يوجب أحد مسألتين. يبحث تارة عن هذا الموضوع وأخرى عن الموضوع الآخر. بعد ما كانت جهة البحث جهة واحدة، فلا بد من عقد مسألة يكون موضوعها أعم من الأمرين، إنما الفرق ما ذكرناه وهو أن جهة البحث مختلفة، البحث في المقام صغروي وفي المسألة الآسية كبروي على ما بيناه. ومن هنا أيضا يظهر أنه أن الفرق بين المسألتين في جعل هذه المسألة مسألة عقلية، ودعوى أن البحث في المسألة الآتية بحث عن دلالة اللفظ، وأن النهي هل يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد، وبهذا تترك المسألتان. هنا بحث عقلي بحث لحكم العقل، هل يجتمع الامر والنهي في شيء واحد او انه مشتهر؟ فالبحث بحث عن الجلاد والامتناع، واما في المساله الاتيه فليس البحث بحث عن الجلاد والامتناع، بل بحث عن دلاله اللفظ على الفساد. لأن النهي عن شيئين، هل بالتهسب المتفاهم العرفي هل يستفاد منه الفساد عرفا أو لا يستفاد؟ بهذا تفترق المسألتان. هذا إذن باطل من الأبلاد، بل إن جهة البحث مختلفة، وليس البحث في هذه المسألة إلا بحثا عن صغرى تعلق النهي بالعبادة، وفي المسألة الآتية بحث عن اقتضاء الفساد بعد فرض الصغرى بأن الأمر تعلق بالنهي. الفرق بذلك مجرد ان البحث هنا بحث عقلي والبحث في المسألة الآتية بحث عن دلالة الناس، مجرد هذا لا يوجد عقل مسألتين. بل لو لم يكن هنا جهة يتميز به إحدى المسألتين عن الأخرى ويبحث في مسألة واحدة عن جهة حكم العقل وعن دلالة الله. هلا أننا سنبين في بحث المسألة الآتية أن البحث هنا الإخراج ليس بحثاً عن دلالة اللفظ أبداً. نعم قد يكون النهج الوارد في الدليل نهجاً إرشادياً إلى الفساد، ولا تكون العبادة منهياً عنها أصلاً، كما ذكرنا في النهي عن الصلاة في ما لا يؤكل مثلاً. يستفاد من النهي الفساد باعتبار ان النهي ارشاد من الفساد. هذا اجنبي عن المسألة الآتية، يعني العبادة ليست بمنهي عنها ابدا، وانما هذا النهي ارشادي. بحثنا في المسألة الآتية بحث عن الملازمة العقلية بين حرمة عبادة ومقبولية هذه العبادة كالصوم يومي العيدين على الصلاة أيام الحيض بعد فرض أنها محرمة شرعا. يبحث عن اقتضاء النهي للفساد باعتبار الملازمة بين المقبولية والفساد عقلا، وليس النفس في تلك المسألة بحثا عن دلالة النفس على الفساد. لفظ أجنبي حتى لو فرضنا أن الحرمة قد استفيدت من إجماع أو غير إجماع ولم يكن لفظ في المقام، فإذا البحث الآتي جاري، وهو أن النهي يقتضي فساد العبادة أو لا يقتضي فساد العبادة. فهذا أي القول بأن المسألة الآتية بحث عن دلالة اللفظ، هذا القول غلط، بل البحث في المسألة الآتية بحث عقلي عن الملازمة بين الحرمة والفساد. إذن البحث في كلتا المسألتين بحث عقلي، فبهذا لا يمكن